بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. قال حدثنا الحميدي، هو عبد الله ابن الزبير، ما ميزته في صحيح البخاري؟ عند من أنت يا نايف؟ أول حديث في صحيح البخاري من طريقه، فهو أول رجل في صحيح البخاري. مع أن الحديث ذاك، حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، مروي من طرق كثيرة، واختار البخاري طريق الحميدي. فلماذا؟ ها؟ قالوا تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل من أهل بيته، من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتتح كتابه برجل هو من أهل بيته. قال حدثنا سفيان، فمن سفيان؟ شيخ الحميدي ابن عيينة أبو محمد الهلالي المكي. قال حدثنا هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام، تابعي صغير من أئمة الحديث. كان تعرض له ابن القطان الفاسي صاحب كتاب الوهم والإيهام بتضعيف، فرد عليه العلماء، وكان من رد عليه الذهبي، وقال هشام إمام، وأحسن الله العزاء فيك يا ابن القطان. هي كيف تذكر هذا الرجل ضمن الضعفاء؟ قال سمعت أبي، عروة بن الزبير بن العوام، يقول سمعت عاصم بن عمر ابن الخطاب، صحابي صغير ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبيه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، وأدبر النهار منها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. قال حدثنا إسحاق الواسطي، قال حدثنا خالد، واسطي أيضا، إسحاق واسطي وخالد أيضا ابن عبد الله الواسطي، فأين واسط؟ ها؟ أنت هذا السؤال عندك، أين واسط؟ ها عندك يا تميم في العراق. عن الشيباني أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان ابن سليمان أو ابن أبي سليمان. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم. وقد جزم الحافظ أن هذا السفر كان في غزوة الفتح. فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. قال الحافظ رحمه الله: الجدح هو تحريك السويق ونحوه بالماء بعود يقال له المجدح. قال: وزعم الداود أن معنى قوله اجدح لي أي احلب، نحلب شاة أو ناقة. قال: وغلطوه في ذلك، غلط، بل معنى يقدح يحرك السويق بالماء، والسويق هو الشعير الذي يقلى ثم يطحن، يعني هيئ لنا شيئا نفطر عليه. فقال: يا فلان قم فاقدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاقدح لنا. قال: يا رسول الله فلو أمسيت. قال: انزل فاقدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاقدح لنا. فنزل فقدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. هذا الباب في متى يحل فطر الصائم، وذكر هذه الأثر، أثر أبي سعيد وحديث عمر وابن أبي أوفى، وكلها تدل على تعجيل الإفطار عند أول تحقق غروب الشمس، فإن التعجيل في الإفطار عند أول الغروب سنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، الحديث الصحيحين. جاء في خارج الصحيح وهو حديث لا بأس به: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر فإن اليهود والنصارى يؤخرون. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التعجيل في الإفطار عند تحقق الغروب دليلا على ظهور الدين، وإنما كان دليلا وعلامة على ظهور الدين لأن فيه مخالفة للمشركين، للكافرين من اليهود والنصارى. وإذا كانت المخالفة لليهود والنصارى منتشرة بين المسلمين فهذا دليل على أن الدين ظاهر، الدين ظاهر، ولذا يخالف فيه الكفار. فلا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الإفطار، ولكن هذا التعجل لا بد أن يكون مع تحقق الغروب، فلا يجوز أن يفطر وهو شاك هل غربت الشمس أم لا، بل لابد أن يتحقق. فقد جاء في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأناس معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء؟ قيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. قد يقول قائل: ما دام هذا الوعيد الشديد إذن سأؤخر الإفطار إلى بعد الغروب بفترة أسلم لي. لماذا أوقع نفسي في الحرج والخوف من هذا الوعيد؟ سأؤخر بعد الغروب 10 دقائق احتياطا، هل هذا يجوز؟ لا، فلا يجوز أن يعجل الإفطار قبل الغروب فيقع في هذا الوعيد، ولا يجوز أن يؤخر الإفطار بعد الغروب إن لم يرد الوصال فيقع في مشابهة اليهود والنصارى، فكلاهما أمران مجتنبان. فيسعى الإنسان أن يفطر عند تحقق غروب الشمس، فما دام شاكا هل غربت الشمس أو لم تغرب فلا يجوز له الإفطار، فإذا تحقق وتيقن من الغروب جاز له الإفطار، والسنة أن يفطر عند أول الغروب. أفطر أبو سعيد حين غاب قرص الشمس، ولو كان ما زال النور بقي منتشرا، فإذا غاب قرص الشمس ولو بقي شيء من الضوء، سمعنا أنه لا يفطر حتى يقبل الظلام، بل إذا غابت الشمس أفطر، وإن كان لا يزال الجو فيه نور كما سيأتي في حديث عبد الله بن أبي أوفى، يا رسول الله لو أمسيت إن عليك نهارا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل هنا قد أفطر الصائم. أفطر أبو سعيد حين غاب قرص الشمس. الأثر قال الحافظ وصله سعيد ابن منصور وأبو بكر ابن أبي شيبة من طريق عبد الواحد بن أيمن عن أبي قال دخلنا على أبي سعيد فأفطر ونحن نرى أن الشمس لم تغرب. انظر أصحابه يقول نحن نرى أن الشمس لم تغرب، مع أن أبا سعيد رضي الله عنه أفطر لأنه تحقق غروب الشمس. قال والدلالة منه أن أبا سعيد لما تحقق غروب الشمس لم يطلب مزيدا على ذلك، ولا التفت إلى موافقة من عنده على ذلك، لم يلتفت إلى موافقتهم، فلو كان يجب عنده إمساك جزء من الليل لاشترك الجميع في معرفة ذلك والله أعلم. هذا الباب في الرد على من قال يلزم أن يمسك جزء من الليل. لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن أن يصوم النهار كله إلا إذا صام جزءا من الليل، وهذا كما سبق هو شأن اليهود والنصارى، وشابههم في هذه الأمة الروافض الذين لا يفطرون حتى تظهر النجوم، حتى يقبل الظلام وحتى تظهر النجوم، بل ألزموا الناس الآن في المساجد، في مساجد صنعاء وما حولها، ألا يؤذنوا إلا بعد وقت الغروب الفعلي بنحو 20 دقيقة، حتى يظلم، نكون نحن قد صلينا وفرغنا من الصلاة وهم يبدأون في الأذان. سير منهم على سنة سلفهم من اليهود والنصارى. ثم ذكر حديث عمر إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قالوا إذا أقبل الليل منها هنا أي من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا أي من جهة المغرب، وغربت الشمس. هل لا بد من تحقق الأمور الثلاثة، إقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس، أو يكفي ولو واحدة منها؟ قال بعضهم يكفي ولو واحدة منها، لأن الذي جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى ذكر واحدة إذا أقبل الليل من هنا فقد أفطر الصائم. وحديث أبي سعيد أفطر حين غاب قرص الشمس، هذه واحدة هو غياب الشمس، فقال بعضهم يكفي وجود ولو واحدة، والحق أنه ليس بين الحديثين تعارض، فإذا وجدت واحدة لزم أن توجد الثانية والثالثة، فالثلاث متلازمة، وجودها وجود واحدة يلزم منه وجود الأخرى. فإذا أقبل الليل من جهة المشرق معناه أدبر النهار من جهة المغرب، وإذا أدبر النهار من جهة المغرب معناه أن الشمس قد سقطت، فإذا لم تسقط كيف يدبر النهار ولا تزال مرتفعة؟ بقي الأمر الذي هو ينبه عليه وأراد الحافظ، لا يشترط إمساك جزء من الليل، ولا يشترط أيضا انتشار الظلمة، بل إذا غربت الشمس ولو كان لا يزال النور باقيا يفطر. كان الصحابة رضي الله عنهم ينصرفون من صلاة المغرب، قال واحدنا يبصر مواقع نبله، أي إذا رمى بسهم رأى أين يقع السهم، هذا بعد صلاة المغرب، معناه لا يزال النور باقيا بعد أن صلوا المغرب، فما بالك بوقت الغروب الذي هو وقت الأذان والإفطار، لا شك أنه سيكون النور باقيا، ولكن ينبه أنه لا يكون سقوط الشمس تحت جبل، يعني وراء جبل، يكون إنسان في جذر جبل فيقول خلاص الشمس قد سقطت، وربما الذين حوله أبعد منه قليلا لا يزالون يرون الشمس، لهذا ليس هو المراد، بل تغرب الشمس. جاء في رواية عند عبد الرزاق في المصنف في حديث عبد الله بن أبي أوفى هذا، قال حتى لو أن أحدنا صعد على بعيره لرأى الشمس، حتى لو أن أحدنا صعد على بعيره لرأى الشمس. والحديث رجاله كلهم ثقات أئمة، لكن هذه الزيادة ورد الحديث من نحو 10 طرق بدون هذه الزيادة، وهذه الزيادة انفرد بها مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني، ففي ثبوتها نظر وإن كان ظاهر الإسناد الصحة. قال الحافظ رحمه الله وفي الحديث استحباب تعجيل الفطر، وهذا الشاهد من الباب، وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقا، بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر. وفيه تذكير العالم بما يخشى أن يكون نسيه، وترك المراجعة له بعد ثلاث، أي يذكر العالم بالشهر. الصحابي قال يا رسول الله لو أمسيت، يا رسول الله عليك نهار، وهو عليه الصلاة والسلام يقول له انزل فاجدح لنا، فبعد الثالثة ترك المراجعة. قال وقد اختلفت الروايات عن الشيباني في ذلك، فأكثر ما وقع فيه أن المراجعة وقعت ثلاثا، وفي بعضها مرتين، وفي بعضها مرة واحدة. قالوا في حديثي الباب من الفوائد بيان وقت الصوم، وأن الغروب متى تحقق كفى، وفيه أيضا إيماء إلى الزجر عن متابعة أهل الكتاب، فإنهم يؤخرون الفطر عن الغروب، وفيه أن الأمر الشرعي أبلغ من الحسي، وأن العقل لا يقضي على الشرع، وفيه البيان بذكر اللازم والملزوم جميعا لزيادة الإيضاح. يطول شرح هذه الحديث ما فيها من الفوائد، لكن هذا المراد البخاري رحمه الله الذي بوب عليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.